السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا رب العالمين، آمين. في هذا اليوم الأربعاء الموافق لتاسع عشرين من شهر ذي الحجة، وتبدأ درس اليوم في كتاب المنتقى للإمام المجد رحمه الله من قوله كتاب الشفعة. لما فرغ رحمه الله من كتاب الغصب والضمانات ناسب أن يذكر كتاب الشفعة، وإن كانت هذه المناسبات بعض العلماء لا ينظر إليها ولا ينص عليها، لكن أهل العلم ربما ذكروا بعض المناسبات، وخصوصا في كتب الفقه، لأنهم ذكروا الحنابلة رحمه الله عليهم الشفعة بعد كتاب الغصب، وذلك أن الشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه بما آلت إليه من الثمن، حصة شريكه المباعة. فلما كانت الشفعة هي انتزاع حصة الشريك من شريكه بمثل الثمن الذي بيعت به، كان هذا الانتزاع يشبه الأخذ بالقوة، فهو من جهة الصورة يكون بالقوة وعدم اختيار الشريك الذي باع، وكذلك انتزاعها ممن اشتراها. والأصل حرمة مال المسلم وأنه لا يجوز الغصب، فلما كان هذا الانتزاع بحق دل على أن هناك ما يكون مما يؤخذ قهرا بغير رضا صاحبه، لدلالة الشرع على ذلك، ولأن المصلحة الثابتة في ذلك غالبة، أو أن المفسدة التي تدفع عن الشفيع بحصول هذا المشتري الجديد لهذا الشخص يترتب عليه مشاركة أو ضرر أو سوء جوار، على الخلاف في علة مشروعية الشفعة. فلهذا ذكره بعد كما قيل. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، رواه أحمد والبخاري. وهذا عندهما من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وستأتي أحاديث في الباب وأحكام تتعلق في الشفعة، فالمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب ثمانية أحاديث، وذكر أيضا بعض الروايات الأخرى في هذا الباب، وخصوصا في حديث جابر كما سيأتي إن شاء الله. الشفعة من الشفع وهي الضم على المشهور، وذلك أن الشفيع يضم نصيب شريكه إلى نصيبه بانتزاعه ممن آلت إليه، فكان من الشفع وهو الزوج. وقيل غير ذلك، وهو أن الشفيع يشفع أو يتشفع إلى صاحب الشخص ويطلب منه ذلك، وأنه يريد هذا الشخص، لكن أظهر والله أعلم أنها من الشفع وهو الزوج، وهو أن الشريك يضم جزء هذا الجزء من هذا الشخص لشريك من شريكه ممن اشتراها من شريكه. والشفعة من محاسن الشرع، والشرع جاء بكل خير في هذا الباب وغيره، خصوصا في باب المعاملات، وذلك أن الناس حينما يتجاورون أو يتعاملون، فيكون بينهم شراكات وبينهم أملاك مشاعة. فلا شك أن بعضهم يريد مثلا الانفراد بهذه الأرض فيشتري من صاحبه مثلا، وربما بعضهم يعلل ذلك بحاجته إلى هذا الشخص أو تضرره مثلا. فلذا جاءت مشروعية الشفعة على وفق المصالح، وإن كان هناك مسائل وقع الخلاف فيها، وقد اختلف العلماء في منشأ مشروعية الشفعة، هل هي لدفع ضرر القسمة أو لدفع ضرر الشركة أو لدفع سوء الجوار. فإذا كان الشريكان بينهما أرض، بينهما دار، بينهما عقار مثلا، كل منهم له نصيب مشاع فيه، فباع أحدهما نصيبه على أجنبي، باع أحدهما نصيبه على أجنبي، هو كان قبل ذلك قبل القسمة متبسط في هذا المال أو في هذه الأرض هو وشريكه، يعني أنه يستفيد من مرافقها، ثم لما باعها على غيره فإنه في هذه الحالة يريد أن ينفرد بهذه الأرض أو بهذا العقار أو بهذا البيت حتى يتسع زيادة في هذا ويسلم من هذا الأجنبي الذي دخل عليه، هذا الشريك الذي لا يدري ما هو. لكن الأصل في هذا هو أنه لو قسم هذا الشيء أو قسمت هذه الأرض وأخذ هذا نصيبه وهذا نصيبه لضاقت هذه الدار وهذا البستان عليهما، وكان قبل ذلك مرتفقا به، فلأجل دفع ضرر القسمة شرعت الشفعة وعلى هذا أو يقول بهذا التعليل من يرى أن الشفعة لا تجري فيما لا ينقسم، لأن ما لا ينقسم لا تجري فيه الشفعة على هذا القول لما فيه من الضرر، أو لا يمكن انقسامه، مثل البيت الذي لا يمكن قسمه مثلا، فيه مثلا يعني مكان للطبخ واحد وموضع للخلاء واحد، وهذا المطبخ مثلا ضيق ما يمكن قسمه، وهذا موضع الخلاء ما يمكن قسمه، المدخل مثلا ما يمكن قسمه، فهم ينتفعون بهذا البيت جميعا ولا يمكن قسمه. وكذلك لو كان مثلا جمل بينهما أو سيارة بينهما مثلا أو كتاب بينهما، فإن الجمل لا يمكن قسمه وكذلك الكتاب لا يمكن قسمه، وكذلك مثلا لو كان يشتركان في بعض آلات الزراعة مثلا مسحات ومحراث دركتل مثلا ونحو ذلك، عربية ونحو ذلك مما يحمل فيه، فهذا ما يمكن قسمه لأن قسمه إتلاف له. فلهذا قالوا لا تجري الشفعة فيما لا ينقسم، إما لأنه لا يتأتى فيه الانقسام مثل ما تقدم لو كان حيوان، أو كان مثلا جماد لا يمكن قسمه، أو كان لا يمكن قسمه لضيقه، لو قسم لبطلت المنافع، فلهذا قالوا لا تجري فيه الشفعة ولا ليس له حق الشفعة فيه، بل المشتري الداخل ينزل منزلة الأول، لأنه لا يمكن أن يدفع ضرر القسمة بالقسم لعدم تهيئ القسمة. والقول الثاني أن علة مشروعية الشفعة هو ضرر الشركة، ضرر الشركة، يعني حينما يكون هذا مشترك هو صاحبه في هذه الدار أو في هذا العقار أو في هذا الحيوان أو في هذه السيارة مثلا، سواء كان ينقسم أو لا ينقسم، فإذا باعه على أجنبي آخر فهو أحق به منه، لأنه كان منتفع بهذه الدار وقد استوت أموره وصاحبه، ثم باعه على شخص آخر دخل عليه فلا يدري كيف يتعامل معه، ربما يحصل عليه ضرر بضرر الشركة، وقد يكون مثلا الدار واسعة مثلا، قد يكون البستان واسع، لكن يخشى من ضرر الشركة مع هذا الدخيل الأجنبي، فيريد أن يدفع الضرر بأن يشفع ويشتري هذه الدار بما بمثل الثمن الذي بيعت به، كما دلت على ذلك النصوص في أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. فقالوا إن علة مشروعية الشفعة هو دفع ضرر الشركة، دفع ضرر الشركة، وقيل دفع سوء الجوار، سوء الجوار، وهو قريب من هذا المعنى، والأظهر والله أعلم يعني أنه مثل ما تقدم أنه لأجل دفع ضرر الشركة، ضرر الشركة، وأن هذا يجري على الصحيح فيما ينقسم وفيما لا ينقسم. هذه مسائل سيأتي الإشارة إليها، هناك مسائل تتعلق بسوء الجوار والاختلاف في من هو الجار الذي يشفع إذا باع جاره نصيبه من هذه الدار، على تفصيل وقول وسط في هذه المسألة. فهذه أمور ذكر العلم، وإما انبسطها وبينها بالأدلة وبين حكمة الشريعة العلام القيم رحمه الله في إعلام وقين، وذكر كلاما نفيسا عظيما كله مبني على الأدلة في هذا. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، كل ما لم يقسم، يعني ما دام الشيء مشاع بينهما، مشاع بينهما، فإذا كانت هذه الدار مشاعة كل منهم له نصفها له ربعها، شريك واحد شريكان أو ثلاثة، مهما تعددوا في هذه الحالة قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. وهذا لا شك أن يتأتى فيما ينقسم، وليس فيه نفي الشفعة فيما لا ينقسم، لأن سيأتي أدلة أخرى دالة من جهة النص على أن الشفعة في كل شيء، من حديث ابن عباس وحديث جابر، وإن كان تكلم في حديث ابن عباس، حديث جابر، حديث ابن عباس أقوى من عند التنويح، جابر سيأتي شغل ليه إن عند الطحاوي، وهذا الحديث قوي أحدهم الآخر كما سيأتي إن شاء الله، لكن مع ذلك لو لم يثبت هذان الحديثان فإن المعنى يدل على ذلك، فإنه لو لم يرد حديث في ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم دل فحوى هذا الخطاب أو هذا النص أو تنبيهه أو مفهوم الأولى على ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم، لأن الشريعة إذا دفعت الضرر الأصغر فدفعها للضرر الأكبر أولى، وذلك أن الضرر، الضرر الذي يحصل بالشيء الذي لا ينقسم أشد من الضرر الذي يحصل بالشيء الذي ينقسم، فإذا شرعت شفع فيما ينقسم فكونها تشرع فيما لا ينقسم من باب أولى، وهذا قد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، أشار إلى هذا المعنى في رواية منصوصة عنه رحمه الله. وإن كان قد قيل مثلا إن ما لا ينقسم لا يدوم مثل العقار، لكن هذا ليس بصحيح، لأن ما لا ينقسم أحيانا يكون كالعقار، يمكن مثلا يكون سيارة تدوم تشبه العقار، بل هي من حديد وقد تدوم وتستمر أكثر ما يستمر بعض العقارات مثلا. وكذلك أيضا لو كان سلاح أو سيف أو نحو ذلك مما يدوم ولا يتلف في الغالب ويبقى مدة طويلة ويشبه العقار، فهذا ظاهر، وهذا وستأتي أخبار تدل على هذا. قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، دلالة على أنه إذا قسم انتهى الأمر، وأنه في هذه الحالة تميزت الحدود وصار كل إنسان له نصيبه، بمعنى أنه استقلت جميع مصالح هذا الشخص تماما. وهذا على الصحيح كما سيأتي أنه ربما يكون انقسام من جهة الحدود، لكن هناك اتفاق في بعض المصالح تثبت الشفعة، كما هو القول الوسط في هذه المسألة. قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت أو صرفت، قال صرفت وصرفت الطرق، يعني فإذا تبينت الطرق واتضحت المعالم ففي هذه الحالة لا شفعة. ولهذا ثبت عن عثمان رضي الله عنه قال: ليس في البئر ولا في الفحل شفعة، والأرف يقطع كل شفعة. والأرف يقطع كل شفعة، هذا وإن كان استدل به بعضهم في أنه الشفعة لا تكون فيما لا ينقسم، لكن استدلال من قوله هو الأرف، والأرف بوزن الغرف وهي المعالم والحدود من التأريف، وهي الشيء الذي يكون كالعلامة، والأرف يعني المعالم والحدود، يقطع كل شفعة حينما تتبين المعالم والحدود ويبين ما لهذا الشريك وما لهذا الشريك، ولا يكون بينهما أي اشتراك في أي مصالح، في هذه الحالة فلا شفعة. ولهذا كان الصحيح قول الجمهور أن الجوار لا شفعة، مجرد المجاور لا شفعة فيه، وأن الشفعة تكون في جوار خاص. هذا سيأتي في حديث نص في الباب من حديث جابر رضي الله عنه، ودلت عليه المعاني في الأخبار الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال صرفت الطرق، هذا يبين أن هذا الشخص تميز عن هذا الشخص. وإذا قال: وإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلم يكن بين هذه بين هذا الشيء الذي هو مشاع لم يكن بينهما أي اشتراك، أما إذا كان هناك شيء خاص بينهما فلم تتبين المعالم ولم تصرف الطرق، إنما لو كان مجرد جوار على طريق نافذ كما هو مثلا غالب الجوار ولا يكون بينهما أي اشتراك في أي مصلحة، فهذا كما هو قول الجمهور لا شفعة، خلافا لأهل الكوفة واستدلوا بحيث الجار حق بصقبه، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله، والجواب عما اشتبه أو عمن توهم الاستدلال بهذا الحديث لهذا القول. وأن الصحابة رضي الله عنهم جاء عنهم ما يفسر هذا من حديث أبي رافع، من قصة عن أبي رافع وسعد رضي الله عنهم جميعا. قال رحمه الله: وفي لفظ، والمصنف رحمه الله كما تقدم قاعدته وطريقته أنه يذكر الألفاظ التي قد تكون موضحة مبينة لبعض ألفاظ الخبر وتكون كالشارحة له. وفي لفظ: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة الحديث، لكن هذا رواه أحمد والبخاري وأبو داود وماجه. وهذا كما ذكر رحمه الله عندهم من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر في نفس الطريق الأول. والمصنف رحمه الله قال إنما جعل النبي الشفعة، جعل النبي الشفعة في كل ما لم ينقسم، كل ما لم ينقسم. فهذا فيه إشارة إلى الحصر، إنما أداة حصر، إن حرف توكيد ونصب، وما نافية، فاجتمع النفي والإثبات على أحد الأقوال فيكون تكون شفعة ثابتة، تكون ثابتة في ذلك منتفية عن غيره، ثبوتها بقوله إن، وانتفاؤها بغير ذلك بقوله ما. إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شفعة في كل ما لم يقسم، كل ما لم يقسم. وقد يكون هذا دلالته أظهر على لقول من قال إن الشفعة فيما ينقسم، وما لا ينقسم فلا شفعة فيه، لقوله إنما جعل، إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شفعة في كل ما لم ينقسم. فقد يقول قائل مثلا إنما لا ينقسم لا شفعة فيه، فهو خارج عن هذا الحصر، لكن هذه دلالة بالمفهوم، اختلف في دلالة إنما، والأحاديث الأخرى صريحة في ثبوت الشفعة مطلقا، مع أن المعنى الذي دلت عليه الأخبار هو لرفع الضرر، لكن لما كان غالب الشفعة في الغالب، والذي يكون النزاع والخلاف في العقار ونحوه الذي ينقسم، جاء على هذا الشيء، جاء ذكره على هذا الوجه، ذكر ما ينقسم. وقد يكون أيضا مما ينقسم من غير العقار، مما ينقسم من غير العقار أيضا هو من هذا الباب، مثل الطعام والفرش والثياب ونحو ذلك. وفي لفظ أيضا، هذا لفظ آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، الطرق فلا شفعة. وهذا في الحقيقة هو باللفظ المتقدم عند رواه الترمذي، وهذا رواه الترمذي من طريق معمر المتقدم عن الزهري عن أبي سلمة، هو إسناده صحيح. وهذا اللفظ الذي عند الترمذي هو نفس اللفظ المتقدم عند البخاري، إذا وقعت الحدود، هناك فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، رواه الترمذي وصححه. لكن مع أن هذا الطريق كما تقدم من نفس الطريق المتقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة، رواه أبو داود وابن ماجه بمعناه. وهذا عند أبي داود من طريق ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة، عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه، هذا عند أبي. وعند ابن ماجه من طريق الزهري عن سعيد وأبي سلمة، عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة عبد الرحمن، ولكن اللفظ مختلف، شيء يسير، أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. وهذا اللفظ هو لفظ البخاري، لفظ المواجه، هذا هو لفظ البخاري. ولهذا المصنف رحمه الله احتاط ما يدل على أنه أن عزوه رحمه الله كان فيه تحري عظيم، ولهذا قال وابن ماجه بمعناه، يعني لم يروي ماجه هذا اللفظ، لأن قال إذا قسمت الدار، وحدت. وهذه وهذا اللفظ عند أبي داود إسناده صحيح. إذا قسمت الدار هذا مثل هذا بعض فرد مما تقدم في قوله قضى بشوف في كل ما لم يقسم. من ذلك الدور إذا قسمت الدار، هذا يبين مثلا إذا كانت الدار بين اثنين أو ثلاثة فقسمت وحدت، لأنه قد تقسم مثلا لكن لا تبين الحدود والمداخل والمخارج، و يعني هذه من أين يدخل لها ومن أين مثلا يخرج منها ونحو ذلك، والطريق الوارد على يعني الشارع من كيف هو. فإذا قسمت الدار وحدت مثل ما تقدم إذا وقعت الحدود فلا شفعة. والأخبار كلها مجتمعة على هذا الأصل، وهو تميز الشخص المشترك بين اثنين فأكثر، سواء كان من أرض أو بستان أو استراحة ونحو ذلك. وكذلك كما سيأتي إن شاء الله سائر ما يشترك فيه من المنقولات، لكن الكلام فيما إذا قسمت وحدت لا يكون إلا في العقار، فجاء الكلام عليه لأنه هو الأكثر والأغلب. وقوله فلا شفعة يعني بعد ما يبيع، إذا باع المشتري وأراد إذا باع مثلا صاحب الشخص هذا وأراد الشريك أن يشفع قال لا شفعة لك، لأن الآن انفصلت الدار وحدت فلا شفعة لك، تسقط الشفعة لأن العلة التي من أجلها شرعت الشفعة زائلة قبل ذلك. هناك صورة أخرى ذهب الجمهور إلى أنه لا شفعة فيها قبل القسمة، حتى ولو كانت قبل القسمة. فلو كان هناك شريكان في أرض، فعلم أحد الشريكين أن شريكه يريد أن يبيع، لكنه كأنه تردد يخشى أن شريكه يشفع مثلا، وده مثلا أن هي بيع، لأنه ربما حينما يريد أن يعرض قد بعض الناس يعني يتحامون الشراء خشية أن يشفع شريكه. فلو قال لشريكه قبل أن يبيع تريد أن تبيع، بع نصيبك أنا لن أشفع، أنا متنازل عن الشفعة، يقول له أنا متنازل عن الشفعة. في هذه الحال هل تسقط شفعته مطلقا ولو كان إسقاط الشفعة قبل البيع الذي هو وقت لزوم الشفعة؟ الجمهور قالوا لا تسقط الشفعة، لأنه إسقاط لسبب الشفعة قبل وجوده، لأن سبب الشفعة هو البيع، كما لو كفر قبل الحلف، لأن الكفارة لا تكون لا تنعقد إلا بين السبب والشرط. فإذا حلف مثلا قبل وجود سبب الكفارة لا قيمة لهذه الكفارة، تكون صدقة لا قيمة لها، فلا بد أن يوجد سبب الكفارة هو الحلف، ففي هذه حالة لا بأس أن يكفر قبل وجود شرطها وهو الحلف. لكن أن هنا كذلك قالوا لو أنه أسقط حقه من الشفعة قال أنا متنازل عن حقي، ثم باع الشريك بناء على أن شريكه متنازل، فلما باع جاء الشريك إلى المشتري قال أنا شافع، قال لم تكن أسقط، قال أسقطت قبل انعقاد سبب الشفعة، أنا أسقطت قبل ذلك، وأنا على قول أهل العلم الذين يقولون بهذا القول مثلا، هل إذا كان مثلا له شيء من النظر والمعرفة. الجمهور يقولون لا تسقط شفعته لهذا السبب، وهو أنه أسقط حقه قبل وجود السبب فلا قيمة له، فله الرجوع في ذلك والشفعة. هناك وجه في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وبعض أئمة تلاميذ ابن القيم وابن قاضي الجبل، اختاره غيرهم أيضا، قالوا إن الشفعة تسقط في هذه الحال ولا حق له في ذلك ولو كان أسقطها قبل انعقاد سببها، وذلك أن المسلمين على شروطهم، وأن الواجب على الإنسان أن يفي بالعهد ويفي بما وعد، ثم هو قد غر صاحبه بذلك، ونوع من الخديعة، لأنه ولا يريد أن يبيع، لأنه ربما لو علم ذلك قد يترتب على ذلك أن يكون يعرضها بقيمة مثلا، يعني أو لا تمشي أو لا تباع إلا بقيمة مثلا بخس مثلا، ولا تشترى إذا علم أن له هناك شفيع، الشفيع قد يتعب الشريك، قد يتعب الذي اشترى في تخليص هذا، فيصر الشفيع على ذلك، فلا شك أن الشيء الحر تماما ليس كالشيء الذي فيه شفعة. لكن الأظهر هو هذا القول، وذلك على الصحيح أيضا، هذا يجري حتى في الشروط في البيع التي قبل العقد، وإن كان الجمهور يقولون إن الشروط المتفق عليها قبل العقد لا تلزم، أو لا يلزم من شرطت عليه الالتزام بها، والصواب أن الشروط المتفق عليها فيجب الالتزام بها، والمسلمون على شروطهم، ولا تجوز الخديعة، هذا نوع من يعني التغرير. فلهذا كان الصواب أنه لا حق له في ذلك، وأن يجب عليه الوفاء بما وعد. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو حق به، رواه مسلم والنسائي وابو داود. وقبل الإشارة إلى هذا الحديث أيضا، هناك مسائل تتعلق بقوله أنه فيما تقف في الأحاديث المتقدمة في مسألة الشفعة، أن الشفعة أيضا عند الجمهور لا تكون إلا في ما بيع، فيما كان مبيعا، ما يكون مبيعا، وهذه هي الشفعة، وانتزاع الشريك حصة شريكه بمثل الثمن الذي باعه به شريكه مثلا مما آلت إليه، فلا بد أن يكون مبيعا. فلو كان مثلا غير مبيع، مثلا غير مبيع، مثل إنسان شريك في هذا الشخص فأعطى نصيبه لآخر، قال أنا أعطيت نصيبي لفلان هدية، أعطيته هدية، أو تصدقت به على فلان، أو وهبته فلان مثلا، فقالوا إنه لا شفعة فيه، لأن من شرط لزوم الشفعة أن يكون الشخص المنتقل انتقل بعقد بيع، بعقد بيع، فأما إذا انتقل بغير عوض بصدقة وهبة أو هدية فلا شفعة، هذا قول الجمهور. هناك والقول الثاني أن الشفعة ثابتة، الشفعة ثابتة، وهذا أظهر، هذا أظهر، وإن لم يكن بيعا، لأن الأحاديث عامة قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فالشفعة، وسيأتي حديث إن شاء الله قضى بالشفعة في كل شيء. ثم من جهة المعنى، فالمعنى والحكم والحكمة سواء قيل إنه لضرر القسمة أو لضرر الشركة أو سوء الجوار، فإن هذه العلة موجودة فيما إذا وهب هذا الشخص، مثل اثنان مشتركان في دار أو في نخل، نصف مشاع، هذا له نصف وهذا له نصف، وهم مرتفقان بهذا البستان أو هذه الاستراحة أو هذه الدار، فأحدهما وهب نصيبه لآخر، وهبه لأخيه مثلا أو صديقه مثلا أو تصدق به على إنسان فقير، فالعلة التي شرعت من أجلها الشفعة حاصلة حتى مع انتقالها بغير عوض مالي، لأن الضرر حاصل بها إما من جهة سوء الجوار أو الشركة بينهما، فهو يريد أن يدفع هذا الضرر عنه، فيقول لا أنا سوف آخذ هذا، سوف أشفع، لكن هو حينما يشفع يكون نفس الذي أهدي إليه أو الذي وهب له أو تصدق به، في هذه الحالة يأخذ منه بما يتفقان عليه، له أن ينتزعه منه، لا ينتزعه بغير مال، يقول أنت أخذت بغير عوض أنا أنتزعه، لا، هو ينتزعه بثمنه الذي يساويه، ينتزعه، هذا هو الأظهر والله أعلم. وكذلك هم قالوا يشترط أن يكون، هم في الصورة الأولى قالوا يكون أن يكون مبيعا، هذا على الصورة الأولى، إذا لم يكن مبيعا موهوبا أو متصدقا به. وكذلك قالوا لا شفعة في من انتقل بغير عوض مالي، بغير يعني بما لا يكون عوضا ماليا، كما لو جعله صداقا، مثل إنسان له نصيب أو جزء مشترك بين اثنين، فهو جعل نصيبه هذا صداقا لامرأة تزوجها، أو امرأة جعلت نصيبها من هذا الشخص عوض خلع، عوض خلع، فقالوا إنه لا شفعة، فليس للشريك أن يأخذ هذا الجزء أو هذا الشخص الذي انتقل إلى مثلا انتقل صداقا لامرأة أو انتقل عوض خلع لامرأة خالعت زوجها، خالعت زوجها فأعطته نصيبها من هذا الشخص، قالوا لأنه ليس عوضا مالي وليس المقصود منه المال. والأظهر أنه أيضا كذلك ما تقدم، لا فرق بين أن يكون مبيعا انتقل عن طريق البيع أو عن طريق الهبة والعطية والصدقة وغيرها، أو انتقل مثلا على وجه بغير عوض مالي، أيضا أن هذا هو الصحيح في هذه المسألة على هذا القول. وستأتي مسائل أخرى، وسيأتي إن شاء الله إلى حديث جابر إن شاء الله في الدرس الآتي، هناك مسائل أخرى. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.